إلى المغني، وهو أيضا سهل يسير إن شاء الله. باب ما ينقض الطهارة، ينقضها يعني مع ذلك أن الطهارة إذا كانت يعني قائمة ينقض الطهارة يعني يبطلها، ينقض الطهارة يعني يبطلها. هناك نواقض للطهارة منصوص عليها متفق عليها، يعني نواقض الطهارة أقسام، قسم متفق عليه أنه ناقض، قسم متفق عليه أنه ليس بناقض، قسم مختلف فيه هو ناقض أو ليس بناقض. يقول هنا المصنف رحمه الله تعالى، قال أبو القاسم: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر، وجمل ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: الضرب الأول معتاد كالبول والغائط والمني والمذي المدي والودي والريح، وهذا متفق عليه، والودي والريح، فهذا ينقض الوضوء إجماعا، هذا ينقض الوضوء إجماعا لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر وخروج البول من ذكر الرجل وقبل المرأة وخروج المذي وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء، ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة، فكل معتاد كالبول والغائط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أرضاه أن النبي أتى سباتة قوم فبال قائما ثم توضأ، وأيضا حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توارى عن الناس فقضى حاجته بولا أو غائطا ثم جاء فتوضأ فصببت عليه أو على يديه الماء. وأما المذي فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال: اغسل ذكرك ومذاكيرك، وقال في رواية منه الوضوء سيأتي تفسيره، والودي هو أبيض ثخين يخرج عقب البول وهو نجس أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه منه الوضوء. والمني أيضا، المني حدث إذا تلبس به المرء يمنعه من الصلاة وقد لا ينقض الوضوء كما قال عنه هنا لأنه طاهر كخروج الطاهرات، والصحيح أنه ينقض الوضوء ما دام قد خرج. لأن الخروج من السبيلين المخرج كما قال الشافعية النظر ومحض النظر إلى المخرج، وأما الحنابلة يرون للخارج، وهذه ثمرة الخلاف في ذلك إذا خرج الخارج من مكان غير السبيلين. والاستحاضة على الراجح الصحيح أنها ينتقد بها الوضوء، دم والدم نجس موضع أيضا في الخروج، لأنه الشافعية يرون للخارج كما قلنا للمخرج لا للخارج. وخروج الريح أيضا ينقض الوضوء، وخروج الريح أيضا ينقض الوضوء، وخروج الريح من القبل والدبر، وهذا غير متصور في القبل يعني بالنسبة للرجل، قد يكون في المرأة، هو ينقض الوضوء أيضا لأنه خارج من سبيلين وإن كان طاهرا. أما الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء، وبهذا قال الثوري والشافعي. الشافعي لا يرى فرقا بين نادر ومعتاد، ما دام قد خرج من المخرج فقد نقض الوضوء، ما دام قد خرج من المخرج فقد نقض الوضوء، حفظكم ربي وأنتم كذلك. والنادر قال الحكم به أيضا ينقض الوضوء، قال الحكم أحمد الأوزاعي بن المبارك أيضا يرون انتقاد الوضوء بخروجه. أما مالك فيقول النادر لا ينقض الوضوء، وهذا عجيب لأنه خرج، فمالك يقول النادر لا ينقض الوضوء لأنه أشبه الخارج من غير السبيلين، والحجة عليه أنه خرج من السبيلين فأشبه المذي، فهو أقرب إليهم الحاقا من غيرهم، أقرب إليهم الحاقا من غيرهم، لا سيما مع اتحاد المخرج. ولأنه لا يخلو من بلل دلالة على النجاسة التي صاحبها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، دلالة أنه حتى وإن تلبست بطهارة فالطهارة تنتقد بذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وقد نقل صالح عن أبي في المرأة يخرج من فرجها الريح، هذا متصور ويحدث من المرأة ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء. وقال القاضي: خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء. خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء. قال ابن عقيل: يحتمل أن يكون الأشبه مذهبنا في الريح يخرج من الذكر ألا ينقض، لأن المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ولا جعلها أصحابنا جوفا، ولم يبطل الصوم بالحقنة فيه، ولا نعلم هذا وجودا. الحق أن نقول لا وجود لهذا، ما في ما 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 ما, ما يخرج الريح من قبر الرجل، ولا هو أيضا مفهوم ولا 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 ملموس. وقد قيل أنه يعلم وجوده بأن يحسن يحس الإنسان في ذكره دبيبا، هذا غير متصور. فصل. وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء لأنه خرج من السبيل. يعني هنا أيضا ترى أن صاحب المغني فإنه يميل إلى قول الشافعية في مسألة النظر إلى المخرج لا إلى الخارج، ولأنه في المخرج لا يخلو من بلل فيه نجاسة فينتقد بها الوضوء كما لو خرجت منفردة، ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل نقض الوضوء، لأنه لو خرج منفردا لنقض، فكذلك إذا خرج معه البلل الذي يعني يجعل الظن أنه تلبس بالنجاسة. وإن خرج ناشفا ففي وجهان ينقض لأنه خارج من السبيلين فأشبه سائر الخوارج، والثاني لا ينقض لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف، ولو احتقن في دبره فرج أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء. وهكذا لو واطئ امرأته دون الفرج فدب ماءه في داخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء عليهما الاستنجاء. وهذا ظاهر جدا، لأن المرأة يجامعها زوجها ثم بعد الاغتسال تقول ينزل مني الرجل منها، فهذا ينقض الوضوء دون الغسل. ولأنه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج، فإن لم يعلم خروج شيء منه احتمل وجهين. النقض فيهما أن الغالب أنه لا ينفك عن الخروج فنقض كالنوم. الثاني لا ينقض لأن الطهارة متيقنة فلا تزول عنها بالشك، لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء، وكذلك لو أدخل فيه ميلا أو غيره ثم خرج نقض الوضوء لأنه خارج من السبيل فنقض كسائر الخارج. أنتم رأيتم الآن المسألة دائرة على ما يخرج من السبيل، فلأنه أيضا من ناحية النظر آمين يكون فيه البلل الذي فيه النجاسة. فصل. وقال أبو الحارث: سألت أحمد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته، قال إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه. ويحتمل أن أحمد إنما أراد ندى ينفصل عنها لأنه خارج من الفرج متصل فنقض كالخارج على الحصى، فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض لأنها لا تنفك عن رطوبة، فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال، ولأنه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر أجزائها. وقد قالوا في من أخرج لسانه عليه بلل ثم أدخله وابتلع ذلك البلل إنه لا يفطر لأنه لم يثبت له حكم الانفصال، والله تعالى أعلى وأعلم. حقا هذه تفاصيل يعني لا تفيد إفادة تامة علمية بدقائق التصور في أمثال هذه، والأحاديث قد وفرت لنا الفهم الدقيق عند اتباعها في مسألة نواقض الوضوء. قال: فصل. وقد ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء، في رواية أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وبل ورد عن سعيد بن المسيب بأن المذي لا ينقض الوضوء، وقد قال سعيد بن المسيب قولا عجيبا، قال: لو سال المذي على فخذي وأنا أصلي ما خرجت من الصلاة. قال: لو سال المذي على فخذي وأنا أصلي ما خرجت من الصلاة. نعم هذا صحيح، وهذا الذي نقوله لجميع الناس في هذا الباب، لا تعصب بحال الأحوال. قال والمزي وماخرج لزجا، نعم متسبب مسترسم عند الشهوة. انت سبسما عند الشهوة فيكون على رأس الذكر. اختلفت الرواية في حكمه، فروية أنه يجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين، لما روية أن عليا رضي الله عنه وأرضاه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ. رواه أبو داود وفي لفظ يغسل ذكره ويتوضأ، وفي رواية قال توضأ واندح وانضح فرجك. هنا حمل النووي وانضح رواية وانضح على فاغسل، والأمر هنا يقتضي الوجوب، وإذا اقتضى الوجوب دل على النجاسة. ولأنه خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا أو غسلا زائدا، غسل الفرج والإنفين على موجب البول كالمني، فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة، لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع أقل ما يقع عليه اسم الغسل. وقد ثبت في قوله وانضح فرجك، وقد قال في حديث عمار قال فليغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ ومنه الوضوء. وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، لأنه غسل مرتبط غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه، وهكذا النجاسات كما قلنا قبل ذلك. والرواية الثانية لا يحب أكثر، لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء، وروى ذلك عن ابن عباس وقول أكثر أهل العلم. وضعك عن القرقي لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المدي شدة وعناء فكنت أكثر من الاغتسال، نعم، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء. أخرج أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ولأنه خارج لا يجب الاغتسال أشبه الوجه، والأمر بالنطح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب، لأنه يحتمل وهو وقوله إنما يجزيك من ذلك الوضوء صريح في حصول الإجزاء بالوضوء فيجب تقديمه. فأما الوادي فهو ماء أبيض ثخين، والصحيح الراجح والأول أنه يجب غسل الذكر ويستحب غسل المذاكير والأنثيين، يستحب نضحها بالماء ومنه الوضوء. فأما الوادي فهو أبيض ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدرا، فليس فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء. وروى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال المني والودي والودي والمذي، أما المني ففيه الغسل، أما المذي والودي ففيهما أسباب الطهور. وابن عباس قال ونجس ومخرج ومخرج البول، لذلك وجب الاستنجاء منه، وهو أيضا ناقض للوضوء لأنه خرج من السبيلين. عند قاعدة كبرى كل ما خرج من السبيلين نقض الوضوء، وهنا فيها إمالة إلى النظر إلى المخرج لا إلى الخارج. مسألة قال وخروج البول والغائط من غير مخرجهما، يعني سواء سد المخرج أم خرج من غيره كالدم الذي يخرج من الذراع، لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين، هذا إجماع وليس فيه ثمة شيء. والآية قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمس النساء ومن غيرهما ويستوي قليلهما وكثيرهما سواء كان السبيلان منسدين أو مفتوحين من فوق المعدة أو من تحتها. أما الشافعية فقالوا إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لازم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا، لأن هذا يعد مخرجا آخر، يعد مخرجا آخر. وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، يعني لو كانت الفتحة فوق المعدة لا تحت المعدة. قال وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان ينقض الوضوء، والثاني لا ينقضه وإن كان معتادا باقيا. فالمشهور أنه لا ينتقد الوضوء بالخارج من غيره، وبناه على أصل في أن الخارج من السبيلين من غير سبيلين لا ينقض، هو طبعا أصله هذا. ماذا تريدين من حكم الاستحاضة؟ الاستحاضة واجب عليها أن تغسل المحل وتتوضأ لكل صلاة، والأصل في ذلك كما قال الصحابوني ولنا عموم قولي تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط سواء كان من المخرج أو من غير المخرج. يا شاء الله ممتازة أنيس. وقال صفوان بن عسال: أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولا ليهن إلا من جنابه، لكن من غائط وبول ونوم. قالت النبي حسن صحيح. وهنا وجود دلالة من الحديث الاقتران، دلالة الاقتران، دلالة الاقتران، اقتران اقتران البول بالغائط، وأيضا دلالة على أن الحكم واحد، وحقيقة الغائط المكان المطمئن ثم الخارج به لمجاورته إياه، فإن المتوارد ذات حرام عليكم السلام في حاجته كما سمي عذراء، وهي في الحقيقة فناء الدار، لأنه هذا يعني على قول ما يقول بالمجاز، قالوا المجاز هنا نزل من ذات الحقيقة، فيحمل الكلام عليه لشهرته. الحق الخلاف في نجاسة الدم ليس شاذا، ولكن قوة من قال بالنجاسة أقوى. ولأن خرج غائط وبول فتنقض فنقض كما لو خرج من السبيل. نقف عند هذه المسألة في نواقض الوضوء في هذا الباب، والأصل أن كل ما خرج من السبيلين فهو ينقض الوضوء، لو خرج من غير السبيلين الخلاف وارد بين العلماء لدقة النظر بين العلماء في الحكم يدور مع الخارج ولا مع المخرج. هناك دليل غير قوله تعالى أو دم مسفوحا فإنه رجس، لا ما في ما عندهم أي أدلة غير هذا الدليل، ونقلوا الإجماع، ابن حزم نقل إجماع، وأحمل أحمد محمد نقل إجماع، والحق الإجماع لم يستجمع شروطه، الإجماع لم يستجمع شروطه حتى يقال بالإجماع. لو في أسئلة الآن تفضلوا.